أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأكرم المبعوثين محمد الأمين وعلى آله أمناء ودائع الدين. كان الكلام في هذه المرحلة من مراحل المعرفة الدينية والتوحيد. حسب بيان الخطبة الأولى لأمير المؤمنين في نهج البلاغة، أول الدين معرفته. في رواية أخرى اليوم صباحا كنت أقرأها في تعقيبات صلاة الصبح، بس التعقيبات هم بالقراءة ترى تعقيبات، قراءة العلوم الدينية على حال تعقيبات للصلاة. رواية شريفة عظيمة جدا، رواية أمير المؤمنين المروية في كتاب الاحتجاج للطبرسي في الجزء الأول، الرواية عنونها المحدثون في كتبهم بعنوان احتجاج أمير المؤمنين على الزنديق. هو الراوي هذا مو زنديق السائر، بس هم اعتبروه زنديق، وإلا هو أسئلة أسئلة كأنما زندقية، بس هي أسئلة. وذاك في نهاية المطاف هو يعني كثير أثنى على أمير المؤمنين عليه السلام، وإنصافا أسئلة دقيقة بغض النظر عن إثارتها، أسئلة دقيقة. الرواية هم 3 4 5 صفحات، أسئلتنا أنا كثيرة وطويلة. وما شاء الله سأل من؟ سأل معدن العلم. وتشوف العلوم قواعد عجيبة. أنا ذكرت مرارا للأخوان هذه الرواية، رواية تحتوي على منظومة قواعد علوم التفسير، تفسير القرآن الكريم. رواية عظيمة جدا. أنا بالمناسبة كنت أبحث عن مطلب معين، بحثت في الكمبيوتر أو كذا الحاسوب، أتت ذي الرواية الشريفة مرتبطة. عندي أبحاث أخرى في الرجعة وكذا، سبحان الله وجدت هني أكو جيوب في البحث عظيمة ذكرها أمير المؤمنين في ذي الرواية الشريفة. التتبع في الآيات والروايات، التتبع بالتنبه بالتدبر بسرح النظر وغور الفكر فيها، يكشف الإنسان على جواهر عديدة في بيانات الوحي. على أي حال، في هذه الرواية يبين أمير المؤمنين في أحد مقاطعها أن ربما كثير من الذين يقرون بتوحيد الله، يعني أصل توحيد الله بالنظر العقلي ها، لا بالنظر الشرعي، لكنهم يكذبون رسله، هم كفار، هم كذا، يجازون بكذا، حالاتهم منازلهم في القيامة كيف كذا كذا، يذكرها أمير المؤمنين عليه السلام. فهناك لطيف هكذا عبر أمير المؤمنين، يعني كما هو فيما نحن فيه في الخطبة الأولى في نهج البلاغة، أن مراتب المعرفة الدينية ما تقتصر على التوحيد. التوحيد أحد المراحل، ولا كما نمر بنا، أول الدين معرفته، وكمال معرفة التصديق، كمال فيها درجات أصلا، كمال التصديق به الإخلاص له، فهي كلها درجات، كمقطعين درجتين، لكن في الدرجتين درجات، خذ الكثرة في هذا الجانب، ثم كمال الإخلاص له هذا مرحلة ثالثة، درجة ثالثة، مقطع ثالث بالأصح، ولا هذه المقاطع الثلاثة درجات، وكمال الإخلاص له توحيده. شوف انت المعرفة الإلهية يقسمها مين، التوحيد هو المرحلة الرابعة، التوحيد المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة كماله الإخلاص، توحيده الإخلاص له. متردد كمان، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، على كل ظاهر هكذا. المهم انه ذكر عليه السلام التوحيد كمرحله ثالثه، مو مرحله اولى ولا ثانيه، مرحله ثالثه، ثم مرحله رابعه الاخلاص، ثم مرحله المجره. وهذا النظام في المعرفه ذكرنا للعرفاء التفتوا له كمقاطع، ولا الفلاسفه قسموا هذا التقسيم، لاحظوا كتبهم، ولا المتكلمين ولا المفسرين، مما يدل على أنه مع أنه ما كتب في التوحيد المبدأ والمعاد إلى ما شاء الله من في هذه العلوم الأربعة الخمسة، علوم المعارف، مع ذلك لا أقول لم يتعرضوا لشرح خطبة يوم يتعرضوا، بس أقصد عملان كعمل علمي فهرسي في كتبهم ما استطاعوا أن يفككوا بين هذه المراحل، أو يقسموا أبحاثهم على هذه المراحل، مما يدل على شوف المباحث المعارف بعدها خام، بعدها معادن تحتاج إلى استخراج كثير، مع أن مبحث التوحيد من المباحث التي تراكمت وتعاقبت جهود الباحثين في العلوم المعارف فيها إلى ما شاء الله. مع ذلك الآن هذا التقسيم الأول البين في كلام الأمير عليه السلام أبدا ما جايين يهضمون بنيته في تبويبهم، ما جاي يستطيعون، وهذا المبحث مهم. لذلك ذكرنا مرارا أنه غير مدرسة أهل البيت، لا سيما السلفية بعد والوهابية، ما يستطيعون يترجمون ترجمة علمية، يفسرون تفسير علمي لماذا الشهادة الثانية أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا دخلها في في التوحيد، في العقيدة، في الدين، وإلا الإنسان يصير كافر، على الشعار اليهودي اللي يرفعوه، ما يستطيعون يفسرون الشهادة الثانية، الشهادة الثانية ما يقدرون يفسرون، لأن هم يريدون يدعون نفي الواسطة بين الخالق والمخلوق، سيتم في الواسطة بين الخالق والمخلوق، الشاهد الثاني وين في البنية العقائدية، البنية المنظومية وين تجي؟ إذا صار لك مساغ الشاهد الثانية، الشاهد الثالثة بعد تلقائيا تصير واضحة، أشهد أن عليا والأئمة من ولده حجج الله. فالمقصود أن دي مراحل في المعرفة، ضروري واحد يلتفت شلون هذه المراحل، مراحل بنيوية، بنى كل ما أجلت أيها الباحث كلما أجلت الفكرة وأمعنت التدبر والفهم ظهر لك من غور هذه المباحث الشيء الكثير. ولا يظنن الباحث أو أي واحد منا بأنه بالتدبر بمرة ومرتين وثلاث يعني يستوفي ويستنفذ كل جواهر هذه المباحث. طبيعة المعارف هي هكذا، كلما تجول الفكرة فيها مرة بعد أخرى تظهر لك أشعة من الحقيقة أكثر فأكثر، أكثر فأكثر تتجلى. المهم وصلنا لدي المرحلة، مرحلة وكمال معرفته التصديق به. خلنا نشوف التصديق شنو هو، ما هو التصديق؟ كي على أي حال نساير هذا البيان منه عليه السلام، ما معنى هاي المرحلة الثانية من مراحل المعرفة، منطقة ثانية، كمال معرفته التصديق به. دققوا كما مر بنا، هذه مرحلة التصديق، المرحلة اللي قبلها ليس فيها ضرورة التصديق. تصور مر بنا أقوال عديدة في التصديق في الأيام الماضية الجلستين السابقتين. التصديق قيل هو تصور رقي في التصور، قيل التصديق نسبة بين الموضوع والمحمول في التصور في القضية التي يتصورها الإنسان، قيل التصديق هو معلول، أثر معلول للقضية خارج عن القضية. القضية ثلاثة أجزاء، التصديق جزء رابع، تتذكرون ذكر في المنطق. وقيل التصديق قول رابع عبارة عن دمج تطبيق، دمج صورة الموضوع في المحمول، انطباق دمجي، تطبيق دمجي مزجي بين صورة الموضوع والمحمول، صورتين لمعنيين إذا دمجتهما أنت صدقت بأنهما متحدتين. جيد، كنا في صدد تفسير ماذا معنى الدمج. هاي تبناه طبعا ملا صدره الحكيم ملا صدره التصديق دمج، دمج المعاني مع بعضها البعض، مزج المعاني تنطبق تتداخل فيما بين بعضها البعض، تتلون بلون بعضها البعض، تصير لون جديد، صورة واحدة وحدانية هي تصديق. شوفوا لاحظ، أليس مر بنا أن أحد الأقوال في التصديق أن ماذا؟ أن التصديق تصور راقي رقي في التصور. هذا القول الرابع الآن في التصديق أن التصديق دمج بين الصورتين، ماذا صرنا إلى ماذا؟ صورة واحدة، بس صورة واحدة متميزة. لاحظوا هذا الذي ركز عليه الملا صدره ووافقه عليه كثيرون من أجيال فلاسفة الشيعة والإمامية، حكماء الإمامية وعلماء الإمامية. هذه النظرية بغض النظر عنها كاملة الآن لو ناقصة صحيحة كذا، سنأتي في نهاية المطاف في شرح التصديق في المعرفة الإلهية التوحيدية. هذا الدمج الذي يقوم به الذهن من أعظم فعاليات أفعال الذهن البشري، العقل البشري، دمج الصور وتفكيك الصور، دمج الصور وتفكيك الصور، تفكيك الصور تحليل، يحللها، يحل عقدتها، يحل دمجها إلى تعدد، يكثرها، قدرة الذهن البشري لتكثير الصورة الواحدة المعنى الواحد إلى معاني، إلى صور يعبر عنها التحليل أو التفكيك. هذا منهج لأنشطة العقل البشري لا يقل أهمية من الاستقراء بل أعظم. استقراء منهج مهم في العلوم التجريبية، العلوم الحديثة في نظام البشر، هذا صحيح 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 صحيح. في نظام هناك منهج آخر مهم سواء في العلوم التجريبية أو في العلوم ما وراء المادة، بس هاي العلوم التجريبية فيزياوية يسموها فيزياء المادة ميتافيزيائية، فيما وراء الفيزياء المادة يسمونه ميتافيزيقا، ميتا باللغة اللاتينية يعني ما وراء، ما وراء المادة، لأن آليات الرصد الحسي محدودة، ايش فيها؟ دودة محدودة، دائرتها ضعيفة. أما تريد عين مسلحة ترى ما وراء ما وراء، تلك القوى الأخرى في النفس، فيها رصد، فيها ريسيفر، لاقطة، تلقط. يستخدمها يوميا، مو يوميا، آنيا، بس كثير منا ما يشعر بها، يستخدمها ويتفاعل معها ويتأثر بها، حتى قولت التعبير الدارج والدنيا بخير، ما يدري من القصة، بس موجودة، أي بس هي لاقطات. تلك عيون مسلحة إلى مديات أعظم وأكبر. المهم، من أهم أنشطة الذهن والعقل البشري قدرة العقل البشري عن أن يدمج ويفكك، يدمج ويفكك المعاني، يدمج المعاني يكبسها كبس 20-50 معنى، يكبسها في معنى واحد ويفككها بعدين لـ50 إلى 10 إلى 20. يعبر عنها صناعة التحليل وصناعة التركيب. التركيب يعني دمج، تحليل تفكيك. هذا المنهج من أنشطة العقل البشري غير الاستقراء. يعني كثير من الأعلام المحققين كتبوا في الاستقراء في الاستقراء في الاستقراء، مثل الشهيد الصدر رحمة الله عليه، الأسس المنطقية للاستقراء. طبعا لأن علماء التجريب، علماء العلماء العلوم التجريبية مشغوفين بالاستقراء، بس في شيء أعظم من الاستقراء ومتروك إلا القليل في كل علوم، حتى العلوم الوحيانية. أصلا في العلوم الوحيانية بعد يعتمد على ده المنهج في أنشطة العقل أكثر من الاستقراء. يعبر عنه التحليل والتركيب، أنشطة العقل التحليل والتركيب الدمج. لاحظ هذا المنهج جملة من فقهاء علماء الإمامية مارسوه في علم الفقه، بالذات المحقق الحلي والمحقق الكركي. المحقق الحلي والمحقق الكركي، حتى العلامة الحلي إجمالا، عندهم هذا المنهج في علم الفقه، في علم الأصول. السيد المرتضى رحمة الله عليه مارس هذا المنهج بدقة في علوم المعارف، في علم الخلاف. كتاب الشافي، لاحظوا كتاب الشافي، كتاب الشافي رحمة الله عليه رتبه ولخصه الشيخ الطوسي في كتاب آخر أسماه تلخيص الشافي. الشافي السيد المرتضى رحمة الله عليه كتبه ردا على كتاب القاضي عبد الجبار المعتزلي قسم الإمامة معاصر للسيد المرتضى هم في بغداد. فالشافعي رد على كتاب يعني جزء من كتاب ذا كتاب اللي هو في بحث الإمامة. لاحظوا منهج السيد المرتضى وإن كان كتابه 4 أجزاء وقيم جدا بس يحتاج لتبويب شوية. بوبه تلميذه الشيخ الطوسي في كتاب تلخيص الشافعي. المهم هذا الكتاب الشافعي يعتمد فيه السيد المرتضى رحمة الله عليه على هذا المنهج، منهج التحليل. السيد المرتضى في كتاب الشافعي لم يكن همه وغمه يستقرأ ويستقصي ويتبع، أكثر ما كان همه شيء إيش؟ حلل، ينقب، ينبر، أي يسمونه التحليل والتركيب. البحث في مضمون الآية، في مضمون الرواية، هذا الذي يوصي به أئمة أهل البيت. حديث تدريه خير من 3 أحاديث ترويها. هاي الصدوق في كتاب معالي الأخبار ذكر هاي التوصية المنهجية العلمية من أئمة أهل البيت. حديث تدريه تحلله مضمون، لا توقف عند سطح الألفاظ، أجل غورا في المعاني في المعنى، نقب المعنى له طبقات تراكم معاني، طبعا بمنهج بشواهد بموازين لا بهلوسة بهلوسة ذوقية استحسانية، لا هذا لا، شواهد لغوية، شواهد برهانية، شواهد وحيانية بها ونعمها، لأن هذا يريد شواهد بعد، هذا المنهج يريد شواهد، ضوابط، قواعد، موازين، ولكن نشط، فعل هذه القوة في العقل لديك، مهم. حديث تدري خير من 10 أحاديث ترويها. إذا تروي الألفاظ رب حامي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، رب حامل فقه وليس بفقيه، يحمل فقه معاني ضخمة لكن ما يفقهها، ورب حامل فقه إلى قال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع، ورب شوف يشير لهالمنهج سيد الأنبياء، فهم فهم فطن البطين الأنزع يبطن المعاني، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هو فقيه صح، ما حد قال لك مو فقيه، مو مثل الأول ليس بفقيه، ولكن من حمل إليه جيل بعدي قد يكون أفقه. رب حامل فقه إلى من هو أفقه، لولا شوف حتى توصية القرآن قبل بعد سيد الأنبياء، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم. لماذا نفر؟ خبر راحوا رووا، هاجروا، سافروا، انتقلوا إلى معدن العلم رسول الله والأئمة أو حوزاتهم التي تستهدف من الأعداء. حوزات دائما تستهدف، لماذا؟ لأن هي ركن ركين للنبي والأئمة، فصواريخ أرض أرض جو أرض تستهدف هذه الحوزات. العلمية، منبع علوم النبي والأئمة. خب نفرت، بس هذه خطوة أولى. الخطوة الثانية ما هي؟ الغاية ما هي؟ دي غاية، بس غاية تعقبها غاية أخرى أعظم، وهي ليتفقهوا، يفهموا، مو فقط يرووا ويحفظوا. يرووا ويحفظوا خطوة ضرورية. أول شيء لك أمرت بالنفر، لابد أن تنفر إلى الحوزات العلمية، معدن علوم النبي والأئمة. أما الخطوة الثانية ماذا؟ ليتفقهوا، مو يطنشوا. المطنش لما يصير لابد يتفقه، يفهم، يفطن. وهذا المعادلة الصعبة لقوة الدين وحماية الدين والوحي، ليتفقه الدين. أيضا شوف القرآن يوصي بهذا المنهج، منهج نبر وغور ونبش واستبطان المعاني المتراكمة في معنى واحد، أنشطة العقل. فإذا من أنشطة العقل ماذا؟ في تفسير الأمر صدرة لهذا المبنى يقول التصديق عبارة عن قدرة العقل في دمج، تركيب، يركبك، مو يركبها بشكل مهلهل، موضوع ومحموله، ركن منا وركن منا وبينهم جسر، لا لا لا، نسبة حكمية ونسبة تصديقية، هذه كلها مراحل ابتدائية. المرحلة الكاملة أن يقوم الدين بالدمج. هاي العلامة الطبطبائي في كتاب نهاية الحكمة شرح هذا المطلب، اللي هو مبنى ملا صدرة. موضوع محمول، معنى زيد قائم كذا، الله موجود، الغيب موجود، ما وراء المادة موجود، المادة محدودة، المادة فيها ثابت. شوف كل القضايا دي قضايا أحكام، لكن بعد ذلك يقوم الدين بماذا؟ بدمج الموضوع في المحمول. إذا دمج هي يسموها تركيب، دمج، تصديق. هنا يقال صدق القلب والعقل. إذن من أنشطة المهمة في العقل هذا، هذه نظرية التصديق تقارب، شوفوا النظريات السابقة. هذه النظريات في التصديق جيدة ومتينة وإنصافا ثمينة، ولكن تعليقنا عليها ماذا؟ تعليقنا عليها أن هذه النظريات في التصديق ليست تستعرض التصديق في كل آفاقه ودوائره. بعبارة موجزة أخرى أذكرها، نحن الآن في هذا المبحث السنة الخامسة، ظاهرا السنة الخامسة الدراسية، يعني بداية السنة الخامسة، 4 سنين مضت دراسية. في بداية السنين 4 الماضية ذكرنا مبنى جديد، غير مبنى الفلاسفة وغير مبنى المناطق، له صلة بالذي نذكره اليوم. ذكرنا في طيلة السنة الأولى له صلة بالذي نذكره اليوم. التصديق أزمة المناطق والفلاسفة اليونانيين يعني مثلا، أو الإشراق أو كذا، أزمة فيما يعني مؤاخذة عليهم ماذا؟ مؤاخذة علمية، مؤاخذة يعني نقد علمي، قول تكميل علمي ما تبنوه من نظريات، أنهم يحصرون التصديق، وهو أحد معالم البرهان، التصديق أو التصديق أحد معالمه، أحد درجات التصديق البرهان، يحصرونه فقط في العقل النظري، في قوة الفكر. أو في العقل، وهذا خطأ. تذكرون سنة كاملة ربما السنة الأولى مرت بنا ذكرنا تأسيس بنيوي آخر يخالف ما تبناه الفلاسفة أو ربما حتى المتكلمين أو أن البرهان لا ينحصر بالعقل النظري، أن البرهان لا ينحصر بالعقل، بل كل قوة من قوى النفس والروح لها برهان يخصها، لها برهان يخصها، بالتالي لها تصديق يناسبها يلائمها. كل علم من العلوم مثل الفلاسفة والمناطقة أو حتى المتكلمين ربما يخصون البرهان والتصديق بلغة اللغة العقلية، العلوم العقلية، هذا لم نوافقهم عليه. كل علم من علوم من العلوم له لغة برهانية خاصة به، فله تصديق، وبعبارة جامعة حتى هذه العلوم المختلفة لها لغة مشتركة، برهان مشترك. فالبرهان لا ملخصا لا يخصص عندنا بالعقل النظري، لا بالعقل العملي فضلا عن العقل النظري، بل يعم كل قوى الإنسان وكل علم من العلوم. هذا ما سنخوض فيه في البحث اللاحق، وصلى الله على محمد وعلى آله.